الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ما أنعم به علينا ويسبق بنا إلى رضاه عنا. نحمدك ربنا حتى ترضى، ونحمدك يا ربنا إذا رضيت، ونحمدك كذلك بعد الرضا، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمدك ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك، ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب ومع هذه الأيام الفاضلة وفي وسط هذه الفتن الطاحنة، أنادي على أولادنا من شباب المسلمين وفتياتهم، أنادي على من يحبهم القلب وينعقد عليهم الأمل، أنادي على الأولاد الناشئين والشباب الصاعدين، أنادي بلساني وبقلبي، أنادي بصوت كل أب، أنادي بصوت كل أم، أنادي بآمال الأمم أو بآمال أمتنا الإسلامية، أنادي بنداء نوح عليه السلام: يا بني اركم معنا، يا بني اركم معنا، يا بني اركم معنا، ولا تكن مع الكافرين. إخوتي في الله، إن أولادنا أمانة، إن أولادنا مسؤولية سوف نسأل عنها، فوق أنها زينة في الحياة الدنيا، إن أولادنا هم من يحمل الراية بعدنا، هم من يحمل كفالة الدين وأهله من ورائنا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه زكريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فلا بد أن نشعرهم بهذه المسؤولية، ولا بد أن نحملهم هذه الأمانة، ولا بد أن يعرف الأولاد أنهم عنصر قوي في هذا المجتمع وفي صلب هذه الحياة. إن كثيرا من الشباب تراهم العين فلا تعجب بهم، ويشعر بهم القلب فلا يأبه لهم ولا يهتم لشأنهم. ترى شبابا عاريا عن المسؤولية، خاليا من الهدف، معدوما من مصير يسعى إليه، يحدده، يضبطه، يدبره، يتعرف على طريقه. ترى شبابا يعيش لشهوة أو لنزوة وفسحة ورحلة، ترى شبابا يعيش وقته، بل يعيش لحظته. لو تغيرت أمام عينيه الموضة، ما يسمى بالموضة، لو تغيرت أمام عينيه الآن لتغير في ساعته، لتغير في حلاقة شعر رأسه، لتغير في حجم سوالفه وهو الشعر النازل عند الأذن، لتغير في ملبسه، بغض النظر إن كان هذا الملبس حلالا أو حراما، لتغير في حذائه حسب ما تخطط له موضته. فإنه لا يعيش اليوم، وليس عنده هدف لغد، إنما يعيش هذه الساعة، فإذا تغيرت الأحوال تقلب معها وتلون وتغير. أين الثبات فيه؟ أين القوة؟ أين المبدأ؟ أين الهدف؟ أين الدوافع؟ لا شيء. حياة خالية، حياة خالية. ألا إني أقول له: يا بني اركم معنا، لا تزكية لأنفسنا ولكن تزكية لهذه الأماكن الطاهرة. اركب يا بني في سفينة النجاح، وكن مع قافلة النجاح. ألا إن سفينة النجاة في هذه الأيام وفي كل الأيام هي بيوت الله، بيوت الله التي تربت فيها هذه الأمة في صدرها الأول وجيلها السابق والأسبق. بيوت الله هي بيوت الهداية والرشاد، بيوت الصلاة والصلاح، بيوت العلم والتنوير والهداية والبيان، إنها بيوت الذكر والقرآن، إنها بيوت الرحمات والسكينات ونزول الخيرات، إنها بيوت قضيت فيها الديون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها بيوت أنقذ من لجأ إليها من الجوع وقضيت حاجة صاحب الحاجة الذي لجأ إلى المساجد، إنها بيوت البركة، بيوت الرحمة، إنها بيوت الإخاء، بيوت الصحبة الطيبة والقافلة الناجية. يا بني اركب معنا، اركب مع الصالحين، جعلنا الله جميعا منهم، اللهم آمين. اركب مع الصالحين في بيوت الله، دعك من شهواتك فسوف تأخذها كاملة وافية، ولكن بحقها وفي وقتها. دعك من نزوتك، فإنها ليست دنياك أنت، فإنك لا ترضى هذا لأختك ولا لأمك ولا لعمتك ولا لخالتك، وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لأمهاتهم ولا لخالاتهم، فإنها ليست نزوتك. أنت شاب عاقل، أنت شاب لا ترضى الدنية في بيتك ولا أهلك، فكيف ترضاها في بيت غيرك؟ إنما هي نزوة الشيطان يملأ بها قلبك ويغري بها عينك ويسيل عليها لعابك حتى تسعى بها وتحققها، لا لنفسك ولكن لشيطانك. وانظر في من وقع، وانظر في نتيجة من سقط مع الشيطان، تراه بعد قضاء نزوته نادما متحسرا، تراه من حبيبته التي كان يغازلها بأعسل الكلمات تراه منها متبرئا متجردا منكرا لها غير متعرف عليها. احذر احذر، فإن المواجهة أمامك صعبة. لا أخوفك حينما أقول لك إن أعداء الدنيا، أعداء الحياة، أعداء الفضيلة، أحزاب الشرك والكفر والعصيان يسهرون لياليهم يخططون لضلالك، لهلاكك، لتغرق في شهواتك ونزواتك بغير فائدة. انظر لصاحبك الذي وقع في الزواج العرفي، وصاحبك الآخر أو جارك الذي تزوج زواجا شرعيا، فهو به علي، فهو به سمي، فهو به يعتز، يأخذ زوجته في يده أمام الجميع، وولده بينهما أو على كتف أحدهما فخور به رضي به، بينما صاحبك الذي تزوج عرفيا نادم متحسر، يتخفى كالأفاعي، يتوارى كالجبان المنافق، مثل من تحب أن تكون، مثل من تحب أن تكون، تود أن تقلد، ترغب أن تمثل صورة من من هذين. لا أخوفك حينما أقول لك إن كل الجبهات تواجهك، ولكنك قوي، ولكنك ثابت بعقلك، ثم بدين الله عز وجل، ثم بالصحبة الطيبة. ولكن أحذرك، أبين لك، أنبهك، فإني أحبك في الله، ولو لم تكن ولدي من صلبي فأنت ولد أخي في الله، كلنا هيكل واحد وكيان واحد وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا تغضب من جارك ومن عمك فلان، ومن الحج فلان، ومن الأستاذ فلان، وليس أباك، وليس أبا لك، وليس أخا لك، وليس قريبا لك، ويقول لك يا بني اركم معنا، يا بني لا تفعل الفاحشة، يا بني لا تتبع الشهوات، يا بني لا تتبع خطوات الشيطان، يا بني اتق الله، يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ممن جاءك هذا النصح الكريم فقل له جزاك الله خيرا، وأقبل بقلب محب، وخذ النصيحة بقلب، وخذها بقوة واهتمام لا بترك وإهمال. شيخ وقور معروف مشهور، شيخ ينصح الناس ويوفر حياته للدعوة وللمدعوين رجاء أن ينفع الله به، رأى شابا ذات يوم واقفا وفي رقبته سلسلة، وفي معصمه وفي يده إنسيال، ويلبس ملابس متخنثة كملابس النساء لا تمت إلى الرجولة بصلة، فمن خوفه عليه وحبه عليه وحبه له وشفقته عليه قال له يا بني هل تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ تمهيدا ليقول نعم. فيقول له الشيخ مثلا حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان هديه هكذا، وكان يقول كذا، وكان يفعل كذا، ويعلمه. ولكن ما كان من الشاب، وما كان جواب هذا المستهتر المتهاون في نفسه وفي كل قيمة، ما كان من جوابه إلا أن قال وانت مالك؟ الله أكبر، وصلنا إلى هذا الحد. ولد يقول لرجل في سن أبيه وفي قامته مرتين، فهو شيخ طويل القامة قوي الصوت، ما رهب صوته ولا قيم هيئته، لحية بعمامة بثوب إسلامي وشكل يذكرنا بحياة الصحابة رضي الله عنهم وبهيئة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل ذلك لم يعمل في الشاب شيئا من التذكرة، من الرهبة، من الهيبة، من الاحترام، من التوقير، من الاتزان في الرد، من تقدير عواقب الرد السيء. أما تخشى من هذا الشهم الطويل، من هذا الداعي القوي وصوته يدل على ذلك، أما تخشى منه أن يضع يده على رأسك بضربة قوية؟ أما تخشى منه أن يعاقبك لا تقدير لشيء؟ وهذا إن دل إنما يدل على الجهل أولا، ثم على سوء الأدب، ثم على اليأس من الحياة. من هذا وماذا سيفعل وما آخره؟ حياة لا فائدة فيها، فليفعل ما يشاء، ليس عنده ما يبكي عليه، ليس وراءه ما يتحسب له، ليس أمام عينيه في المستقبل من شيء يخشى من فواته. وانت مالك؟ ولا قدر ذكر أشرف الرجال وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر بقوته وكان يومئذ حاكما وأميرا للمؤمنين، يدوس على قدم رجل ليلا في الظلام، رجل نائم في المسجد، لم يدرك عمر فداس على رجل الرجل، الرجل لم يرى من الذي فعل ذلك به، فقال: يا هذا، أنت أعمى؟ سؤال مستفز، سؤال مغضب، ولمن؟ لعمر؟ يكفي اسمه، يكفي، فما بالك وهو الفاروق؟ فما بالك بقوته في الإسلام وفي دين الله؟ فما بالك وبيده أمر المسلمين جميعا، فهو أميرهم، يقضي فيهم بما يريد، والله حسيب. ولكن عمر هذا بقوته قال له: لا، لست أعمى، وانتهى الموقف. الشيخ يسأل الشاب: هل تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبسط الجواب وأقل الجواب بما لا مشكلة فيه نعم أو لا، فليقل ما يشاء. ولكن وانت مالك؟ فما بالك لو كان أبوه هو السائل، يعرفه ويعرف مدى قوته، آخر أبيه، يعني آخر قوة أبيه، أنه كما يقال يطلع وينزل على الفاضي، سوف يرفع صوته ويشتم ويسب ثم يسكت. عرف حدود أبيه، عرف أعلى خيل أبيه، عرف نهاية قوة أبيه، فإنه يستهين به أكثر وأكثر. إذا استهان هكذا بهذا الشيخ الوقور والشكل المعروف ثم بهذه القوة المجهولة، فإنه ليستهتر من باب الأولى بقوة معروفة لديه، محدودة في فكره وفي علمه. يا بني اركب معنا، دعك من هذا العنفوان الكاذب، دعك من هذه القوة الباهتة، دعك من هذا التغطرس الماجن الهالك، فإنك مهزوم أمام نفسك، أنت ضعيف أيها الشاب، أيها الولد، أنت ضعيف أمام نفسك. حين عبث الناس برؤوسهم فعبثت مثلهم، لم يكن لك مبدأ في وضع شعر رأسك، لم تستحسن ولم تقدر على اختيار هيئة معينة، إنما تقلب رأسك لا كما تشاء ولكن كما يريد لك غيرك، كما يغريك الناس، فلست ملك نفسك للأسف، وأنت قادر على أن تملك أمرك، على أن تملك أمرك قادر، ولكنك أسلمت نفسك لغيرك، لشيطانك، لشهواتك. وكم قام أبوك وقامت أمك وغيرهما ينصحان لك ويقدمان لك النموذج الطيب. وكم رأت عينك نماذج كريمة في الحياة الطويلة العريضة التي تجوبها هنا وهناك، أنت وفتاتك أو أنت وشلتك، تجوبها يمينا وشمالا بشهوات ونزوات ونظرات عابثة وأفكار ضائعة مدمرة. أما لفت نظرك مثال طيب من الأمثلة الرائعة في المجتمع؟ أما أعجبك شكل الفضيلة في إنسان متمسك بها؟ يا بني اركم معنا، نحن نخاف عليك، نحن نحبك، نحن نتمنى أن تكون أحسن منا في المستقبل، وأن تكون أمة الإسلام وراية الإسلام في عهدك خيرا مما هي في عهدنا، وأن ينفع الله بك أكثر مما نفع بنا. يا بني اركم معنا. هل علمت أن ابن عباس رضي الله عنهما كان غلاما تحت العشرين، وكان عالما أحسن الصحابة في التفسير للقرآن الكريم، كان إماما في أكبر مسجد على وجه الأرض في المسجد الحرام بمكة المكرمة، يعلم الناس أشرف العلوم كما قرر العلماء علم التفسير، يشرح أعظم كلام وهو كلام ربنا العلي الكبير. أين أنت وقد جاوزت العشرين أو بلغتها أو قاربتها؟ أين أنت؟ هذا ابن عباس. أسامة بن زيد ابن حارثة الحب ابن الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يحب زيد بن حارثة حبا شديدا، ثم أحب ولده أسامة حبا عظيما، فكان معروفا بالحب ابن الحب، يعني المحبوب ابن المحبوب لخير محبوب وهو النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه قيادة لواء قبل أن يموت، ولكن مات عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج أسامة لهذه الغزوة، وأمضاها له أبو بكر رضي الله عنه تحت العشرين ويتولى قيادة جيش، يعني ليس لواء بل فريق برتبة فريق اليوم، أركان حرب، منصب كبير جدا، ولم يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام له من باب المحبة فقط أو المجاملة، هذه حياة أو موت، قتل، يقتلون ويقتلون، هي مسألة أرواح، مسألة حياة وموت، ولكن أعطاها له لكفاءته لقوته لبسالته لعظمته. أما تحب أن تكون ولو ربع قائد؟ أما تحب أن تكون صاحب هدف يا بني، يا بنيتي الكريمة؟ أما تحبين أن يكون لك هدف؟ وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترملت ومات زوجها الحبيب الشريف صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 18 سنة تحت العشرين، فتاة أو امرأة تحت العشرين، وتتولى قيادة الفتوى في الأمة، ويتواضع أمام فتواها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، فيأتي أحدهما سائل فيقول له اذهب إلى أم المؤمنين ثم عد علينا بما قالت، لا ليراجعوا وراءها، لا ليصدقوا على فتواها، بل ليتعلموا منها الفتوى، كيف فهمت السؤال وكيف قدرت الجواب وكيف أجابت، وما أعظم جوابها، وما أعظم جوابها، جواب حكيم مهذب بألفاظ قيمة عظيمة بخطاب ديني متجدد كما هو متجدد طول عمره لا يقدم أبدا ولا يبلى، ما شاء الله، تحت العشرين وتفتي فتاوى هي مرجع للفقهاء أيام أن كان الفقهاء، وهي نور على الطريق إلى الآن ومصدر للأحكام لكل فقيه يظهر على وجه الأرض، إلا من سفه نفسه ممن لا يرضون عن عائشة، ممن يسبونها، ممن يطعنون فيها، إنما هي قمة من القمم وهي تحت العشرين. يا فتاة المسلمين، أما يعجبك هذا المثال؟ هذا المثال الرائع، وأمثلة كثيرة. الجرح كبير، والشباب مهم، بنين وبنات، والألم يقطع القلب، والشكوى بالكلام تكثر، ولكن الوقت يضيق. إنما أقول يا بني، أما قرأت القرآن؟ فإن لم تكن قرأت فاقرأ يوما من الأيام. أنا أعلم أن من أمامي الآن قرأوا والحمد لله ويقرؤون، ولكن ربما يبلغ الصوت إلى من لم يقرأ. جرب يا بني، جرب وتذوق مرة، فهذا مشروب طيب لكنك لم تذق، هذا غذاء كريم، شفاء عظيم لم تتذوق. جرب، اقرأ في آيات القرآن، اقرأ في سورة لقمان. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. اقرأ، وبالوالدين إحسانا، هو وصينا الإنسان بوالديه. اقرأ، أقم الصلاة يا بني، أقم الصلاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك. اقرأ يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل شيء لا تستطيع إمساكه بين أصبعين، بين أنملتين من أناملك، شيء لا تستطيع أن تراه بعينك، شيء أخف من أن تشعر بثقله على طرف أصبعك ولا في أحس الموازين في حياتك. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني ماذا تفعل؟ وماذا أنت قائل لربك عند الحساب؟ ليس في مثقال حبة من خردل، بل في الجرائم العظام الكبيرة الضخام التي مضت في حياتك والتي تصر عليها إلى الآن. ماذا أنت قائل وماذا أنت فاعل حينما لا تملك نفس لنفس شيئا؟ تتخلى عنك خلتك وشلتك. الأخلاء، هذا كلام ربي وربك، هذا قانون يوم القيامة. الأخلاء يومئذ، هناك يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لذلك أقول لك اركب معنا، اركب مع المتقين في مراكبهم، وكن معهم في قوافلهم حيث كانوا، فهو الطريق المستقيم وهو الفوز المبين. ماذا أنت قائل وأصحابك تخلوا عنك؟ يا بني اقرأ القرآن وجرب، وقف طويلا مع ردي وإجابة سيدنا إسماعيل عليه السلام، وكان غلاما صغيرا تحت 13 من عمره، دون 13، وأبوه يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ماذا أنت قائل لأبيك لو كنت مكان إسماعيل؟ أضغاث أحلام يا أبا، تخاريف، وسوسة، هواجس، تغطى وأنت نائم يا أبي. وهذا كلام مؤدب، وعند الشباب كلام أكبر وكلام أفحش وكلام أبشع، يوجهونه إلى آبائهم وهم يقولون لهم يا بني أقم الصلاة، يا بني تخلق أخلاق طيبة، يا بني ما هذا الكلام الغريب الذي تقوله؟ ما هذا الأسلوب الجديد الذي تتكلم به؟ لم نعرفه في آبائنا ولا في ديننا ولا في آدابنا وقيمنا الإسلامية. فيقول له يا أبي أنتم قوم متخلفون، أنتم لا تعرفون شيئا ولا تعقلون. الدنيا تغيرت، حياتنا غير حياتكم، ويظن الناس أن هذه الأيام، يظن الشباب أن هذه الأيام أحسن من أيام آبائهم وأجدادهم، لأنه يفخر بعقل ليس عقله وبفهم ليس فهمه، يفخر بأنه يجلس على الكمبيوتر ويشغله ويلعب به وأبوه لا يستطيع فتحه أو إغلاقه، لا يعمل أوبن ولا كلوز، الأب المسكين، لكن الولد يعفرت الكمبيوتر ويفخر بذلك. بماذا تفخر؟ بحديدة، بحديدة لا تلزمك ولا تلازمك، بجزء ليس منك، أنت دست على زر معين فقال لك الكمبيوتر أو فعل كذا وكذا. ما دورك أنت؟ أبوك وجدك وجد أبيك رحمة الله عليهم كانوا يجلسون هكذا، وبعقولهم التي في قلوبهم في صدورهم يحسب الحسبة الطويلة التي تخطئ فيها الآلات، ومن يمسك بالآلات ويخطئ فيها القلم والورقة، يجلس هكذا فيحسب كذا في كذا على كذا، خذ منهم كذا يبقى كذا، في ثوان معدودات بقلبه هو من داخله، هو نفسه أعجز من الكمبيوتر، أعجز من الحاسوب الآلي، إنه يفعل ذلك بخلق الله فيه، فله أن يفخر بعقله، هو الذي رباك والذي علمك والذي وفر لك حياتك حتى تكون هكذا، لا لتفخر عليه ولكن لتفخر به، لا لتتبرأ منه ولكن لتصطحبه دائما. كلما ارتقيت مرتقا قل جزاك الله خيرا يا أبي، يكفي أنه أنجبك، يكفي أنه بدأ مشوار تعليمك في الحياة حتى وصلت إلى ما وصلت به ولو باختيارك، لكن البداية لمن؟ لأبيك وأمك. وقل رب ارحمهما كما ربياني، لا كما علماني، لا كما أدخلاني مدارس أجنبية، إنما كما ربياني صغيرا. يكفي أنهما أنجبا، يكفي أنهما ربيا في الصغر، وانطلقت في حياتك رشيدا بهذه الأساسات التي وضعها الآباء والأمهات. اقرأ في سورة الأحقاف لترى ذلك المثال الطيب، وتعلم أن ذلك المثال لم يقيد ولم يخصص باسم فلان ولا فلانة، باسم أب معين ولا أم معينة، إنما هو مثال مضروب لكل أبوين صالحين. يقول الله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما، غضبان، منكر، أنت أب، أنت أم، تبا لكما تموتوا، أف لكما، أتعدانني أن أخرج؟ أتذكرانني بيوم القيامة؟ أتقولان لي أنني سأبعث يوم القيامة وأحاسب على أعمالي؟ أف لكما، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ أين أجدادي؟ لماذا لم يبعثوا؟ لماذا لم يعودوا؟ وهل قال لك أبوك وأمك ستعود إلى الحياة والحساب في الدنيا أو بعد الموت والبعث؟ وهذا هو الجيل الصاعد لا يفهم. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يقولان ويلك آمن؟ لا، وهما يرفعان صوتهما ويلك آمن؟ أبدا، إنما كلمة تقطع القلب، كلمة تدل على كم الشفقة والعطف والخوف في قلب الأبوين على ولدهما. يا بني اعلم أن والديك يخافان عليك جدا، يعطفان عليك عطفا عظيما، ولكنك لا ترى، ولكنك لا تشعر. الله سماها استغاثة، وهما يستغيثان وهما يستغيثان الله: يا رب ابننا سيضيع، يا رب أدرك ولدنا فإنه سيموت على الكفر، على العصيان، على الشهوات. يستغيثان الله، فهي القوة المنجدة، وهي النجدة العاجلة، وهي الرحمة الوافية. يا رب يا رب أولادنا يا رب، اللهم اهد أولادنا جميعا. وهما يستغيثان الله، ونستعير هذه الاستغاثة بشكل أوسع وصورة أوضح من صاحب هذا النداء: يا بني اركب معنا. لما عصاه ولده وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يقول الله تعالى: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. غاب الولد في غيابة الأمواج عن عين أبيه نوح عليه السلام، فليقل في 60 داهية، فليذهب إلى الجحيم. لقد نصحته لآخر لحظة ولم يسمع كلامي، ولم يستجب، ولم يفهم، فليذهب إلى العذاب، وليفعل الله به ما يشاء. لا والله، مع كفر الولد، مع عناد الولد، مع جهل الولد، مع سفهه على أبيه: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لماذا لا تأوي إلى جبل أبيك؟ فأبوك أحن عليك من صخر الجبال، قلب أبيك أحن عليك من كل شيء. لماذا لا تأخذ بيد أبيك وتكن معه، خاصة أنه يدعوك إلى الخير وإلى الفلاح؟ إلا أن نوحا قلبه يتقطع، قلب الأب، فما بالك بالأم لو كانت صالحة. ينادي نوح ربه وكأنه يتمسح في الكلمات ويتمحك في عمومها، لينال من الله شيئا من العفو عن ولده، مع أنه يعلم مراد الله عز وجل. كان الله قد قال له: احمل فيها، أي في السفينة، من كل زوجين اثنين وأهلك. ويقصد الله ويفهم نوح أن أهله يعني أهل الإيمان به، من آمن معك، فهؤلاء هم أهلك، إخوانك في الله، أولادك في الله، وهكذا. ويفهم نوح هذا، ولكن الموقف عظيم، ولكن الموقف صعب على قلب الأب. الولد يغرق بين عينيه ولا يملك له خلاصا ولا نجاة، والولد متغطرس لا يريد أن يكون مع أبيه. ونادى نوح ربه: انظر إلى قلب أبيك وشفقته عليك. هو تماما كقلب نوح، نوح النبي، وهو أعرف أمته بمراد ربه وبعظمة الله، ولكن مع هذا قلبه يرق لولده. فهنا يتكلم بالفطرة لا بالشرع. ونادى نوح ربه: ربي. فقال: ربي إن ابني من أهلي. وهو يعلم أن هذا المعنى غير مقصود، ولكن فلنتمسح فيها، فرحمة الله واسعة، فلنتعلق بها، فرحمة الله عظيمة. ربما: ربي إن ابني من أهلي. وفي اللغة: أهلك زوجتك وأولادك، لكن في الشرع: أهلك هم أهل دينك. ربي إن ابني من أهلي، ربي إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أنا لا أقترح عليك، ولكن أعرض مطلوبي فقط، أعرض حالي عفوا، ولم يطلب شيئا أدبا مع الله. ولأنه يعلم أن هذا الطلب ليس هو الموعود به في الآية، ولكن يعرض حاله الذي يرثى له أمام ربه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ماذا تريد؟ لم يقل شيئا. علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، أنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فافعل فعلك الحكيم يا رب. ويتلقى نوح معاتبة من ربه بسبب ولده ويتحمل. قال: يا نوح، وكأنها لهجة شديدة، قرار قوي شديد من ملك الملوك سبحانه وتعالى، ممن بيده الأمر وله أمر كل شيء. يا نوح إنه ليس من أهلك. الله أكبر، والله إن هذه الكلمة من الله لتزلزل نوحا عليه السلام. الملك يتكلم، فكيف يكون الشعب؟ الكل جالس يسمع الخطاب، فما بالك برب الأرباب وملك الملوك وهو يقول لنوح كلاما يرد مطلوبه؟ يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه أي ولدك عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أحذرك، إياك أن تسأل سؤالا مثل هذا. انظر كم يتحمل الأب من أجل الولد. يا بني اركب معنا، اركب معنا وارح نفسك وارح الدنيا وأسعد قلب والديك. هذا في القرآن، وأمثلة ونماذج كثيرة. أدعو أولادنا الشباب والفتيات إلى قراءتها والوقوف عندها والنظر في تفاسيرها والسؤال عنها، حتى نعلم من نحن. مهما كبرنا فنحن أولاد ولنا آباء وأمهات. قويت قوتنا أو ضعفت، كبرت سننا أو صغرت، عظم سلطاننا أو قل، فنحن أولاد لآباء وأمهات. وفي كل هذه الأحوال قال الله لنا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قولا يكرمهما يرضيهما يسعد قلبيهما. حاضر يا أبي من عيني، حاضر يا أمي، حضرتك تؤمر بس ولو كلاما ولو ترضيهم بالكلام. لكن حال الشباب اليوم فيما يعرض من مشكلات وفيما يوجه من سؤال وفتاوى، فيما ترى العين وتسمع الأذن، أحوال تدمي القلب ولا تبشر بأمل، وتفقدنا الثقة في شباب المسلمين اليوم وفي فتياتهم. بنات يتزوجن من وراء الولي، لا نقول ثيبات بل أبكار بكر. الكل، العلماء والجهلاء، اتفقوا على أن البكر لا تزوج نفسها، مع أن الشرع لا البكر ولا الثيب تزوج نفسها إلا بعلم الولي ورضاه. ومع ذلك البنت تقطع نفسها عن أسرتها وتزوج نفسها من فتى كذبها وفارس خيالاتها وأوهامها، ثم تنادي الويل بعد ذلك حين يتفرد بها كما يتفرد الأسد بالفريسة، وأهلها لا يعرفون شيئا ولا يدرون عن شيء، فمن يقوم لها؟ من يقف معها وقد ضحت بكل الأهل وكل الدنيا والمجتمع كله؟ وصل الأمر إلى هذا؟ نعم. اعلموا أن البنت لا تزوج نفسها ولا المرأة تزوج نفسها إلا أن يعلم وليها ويرضى. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله فلو علم الولي بالزواج وأنكره فسخ العقد. فسخ بلغة العصر اتفك الوحد كده، لا يحتاج إلى أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق أو أنت محرمة، لا خلاص انتهت، حرمت تلقائيا بمجرد أن يقول الوالد أو الولي حين علم بالزواج هذا زواج لا أعرفه، هذا زواج لا أقره، لا أوافق عليه، هذا الولد أو هذا الرجل لا أرضاه زوجا لابنتنا. هذه الكلمة فرقت بين الزوجين، فسخت العقد. هذا كلام أبي حنيفة. وكلام جمهور العلماء أنه لا تعقد المرأة بنفسها، إنما ينبغي أن يعقد لها وليها عقد النكاح، لا إهانة للمرأة ولا إبعادا لها، ولكن حفاظا عليها وتنظيما لهذا الأمر العظيم الذي وصفه الله بوصف ميثاق النبوة، فوصفه بأنه ميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فكيف تتجرأ البنات على ذلك؟ وإذا فعلت البنت ذلك فماذا ننتظر من الولد؟ احذروا أيها الأولاد، احذروا أن تفرطوا عقد الإسلام، عقد الفضائل. إياكم أن تضعوا الفضائل تحت أقدامكم، أن تهدروا حق الأب وحق الأم، أن تهدري أيتها الفتاة وأيتها المرأة حقك في حفاظ الإسلام عليك، وأن يتولى وليك عقد الزواج. لا تفرطي في أعز ما لديك بيدك هكذا رخيصا سهلا دون ضوابط دون ضمانات. وقد رأيت من الويلات ومن التجارب ما يثبت لك حقيقة ما أقول. يا بني اركم معنا، نداء لا أجد وقفة أقف عندها، فقد ضل الشباب كثيرا وأبعد الشقة عن الدين، راحوا هناك بعيدا، ولذلك مهما ننادي فلن ينتهي النداء، سنظل ننادي يا بني اركم معنا حتى يأتوا إلينا ويعودوا إلى رشدهم أو يهديهم الله بهداية من عنده، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل بما ذكر في القرآن على ألسنة عباده الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي، أزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأب الكريم، أيتها الأم الفاضلة، تعلمون جيدا كم كان شوقنا إلى ولد، كم كان شوقنا بعد زواجنا إلى أن ننجب ولو بنتا، عند من يفرق بين البنين والبنات، فكنا نطلب يا رب ولو بنت. وبعض الناس قالوا ونالوا يا رب ولو بنت معوقة، فكانت بنتا معوقة وحيدة لم ينجبوا غيرها. سبحان الله، انظر للشوق، ذهب بالإنسان إلى أن يخطئ في طلبه، يا رب ولو بنت، كأنها شيء قليل لا قيمة له، ولكن أثبت لنفسي ولدنيا أني أنجب ولو معوقة. سبحان الله، لماذا؟ قولوا يا رب ارزقنا أولادا طيبين أقوياء أصحاء، والله عنده كل شيء وهو على كل شيء قدير. أتذكرون هذه الآمال؟ أتذكرون انشغال الأسرتين، انشغال الأم على ابنتها: يا بنيتي أما حملتي؟ متى يا بنيتي؟ والأب يسأل ابنه وأمه كذلك تسأله: أخباركم إيه يا ابني؟ أخبار البيبي؟ ها، في حاجة جاية في الطريق؟ حتى الأباعد عنا في الأسر الكبيرة تشوقهم الآخرون أن يروا أحفادهم. سبحان الله، أتذكرون هذا الشوق وتلك الآمال؟ جاء بفضل الله، جاء فضل الله وحلت نعمة الله. أنلقيها هكذا؟ أن أتركه تربيه الأيام والليالي؟ أم نتركه لعدو يتجهم به، أو لصديق جاهل يهلكه ويدمره ويسكره ويخدره؟ لمن نتركه؟ مهما كان الولد ابنا أو بنتا، صغيرا أو كبيرا، فلا تسكت عن نصحه وتوجيهه وحسن رعايته.
ولو استدعى الأمر إلى الضرب فاضرب فلك أن تضرب، أذن لك الشرع أن تضرب لو كان الأمر يستدعي ذلك. ضربا يخوف، يحمل على الأدب، يرد إلى الصواب، لا يكن همك أن تعجزه، أن تعوقه، أن تكسره، أن تجرعه، لا، بل الهم أن نراه معتدلا مستقيما، هي كطرقة الحداد على الحديد ليستقيم وليكون كما ينبغي في الشكل المطلوب. طرقة مؤقتة، طرقة للمصلحة، لكن وهو صغير نقول صغير غدا يكبر ويعرف، وإذا كبر نقول أهو كبر وعرف، وإن كبر ابنك خوي أي تخذه أخا، تتخذه أخا وهو على ضلال وهو على أخلاق فاسدة، تحرمه من حقه عندك من قولك يا بني اركم معنا، تحرمه من استغاثة بليل أو نهار في خلوتك مع ربك، يا رب أولادنا يا رب أصلح حال أولادنا، نقولها هكذا على هامش الطريق، ربنا يكرمنا في أولادنا، ربنا يصلح حال أولادنا، دعوة لا روح فيها، لا إخلاص، لا حضور، دعوة على غفلة، لا، بل احضر بقلبك مع ربك وأظهر أمامه حاجتك وأنك ملح في طلبك، ولو لم يحصل لك مقصودك ستخسر خسارا كبيرا، ولا يصلح يا ربي أن أخسر وأنا عبدك وعندك كل شيء. لا تعطل حاجتي في أولادي يا ربي وليس لي غيرك، أظهر افتقارك، أجري دمعك من عينك من أجل أولادك. والذين يقولون هؤلاء قوم صالحون وعباد الرحمن، في أنفسهم صاروا صالحين طيبين ما شاء الله، أفلحوا، فليغمضوا العين عمن وراءهم، لا، يريدون لأولادهم أن يكونوا على الطريق، أن يكونوا في القافلة نفسها إلى طريق النجاة وإلى هدف النجاح. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهما يستغيثان الله، أيها الأب هل استغثت ربك من أجل أولادك؟ أيتها الأم هل استغثت ربك من أجل أولادك؟ استغاثة، نعم، أنا أعلم أن كل أب وكل أم استغاث ربه من أجل أولاده يوم أن كان أولاده في الثانوية العامة، يوم أن كان أولاده يستعدون لامتحان شهادة من الشهادات، ولكن لينطق أعظم شهادة وليفوز بأعظم نجاح وهو رضا الله، فهذا لم أره إلا قليلا. ولدك صغير، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يرى أحد حفيديه الحسن أو الحسين، وأرجو أن تتخيلوا هذا المنظر بقلوبكم، عيشوا فيه، لا تسمعوه كلاما فقط بل عيشوا هذا الجو، تخيلوا بين يديكم الآن رسول الله عليه الصلاة والسلام في مشهد من حياته، وأحد أحفاده يمسك تمرة في بيت جده صلى الله عليه وسلم من تمر الصدقة وقد وضعها في فمه ومضغها، يعني انتهت، مهما خرجت من فمه فلن تصلح بعد ذلك، لا نعطيها للفقراء وهي ممضوغة، ولن يأكلها أحد بعد أن مضغها هذا الطفل، النفس البشرية تتأفف، فقد ضاعت التمرة، ضاعت بمضغ الولد لها، وهذا ولد صغير لا حساب عليه، وأخذ التمرة وهو لا يدري أنها من تمر صدقة ولا يميز هذا، فبكل المقاييس البشرية اتركه يأكلها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم علمه بعد ذلك، اتركه يأكلها التمرة قليلة، تمرة واحدة، لم يأكل كيلو من التمر، لم يأكل إناء كبيرا، وعاء واسعا مملوءا، تمرة واحدة، طفل صغير، مضغت التمرة ما عادت تصلح بعد الطفل، ومع ذلك يراه جده صلى الله عليه وسلم فيقول له كخن كخن، ادخل يا ولد ما في فمك، معناها كخن كخن، أنت أكلت شيئا ليس طيبا، زكاة أموال الناس وصدقاتهم هي أوساخ أموالهم، أوساخ أموالهم، إذا أخرجوها من أموالهم طهرت الأموال وزكت ونظفت وصارت طيبة طاهرة، وإذا أكل الفقراء هذه الأوساخ طابت في أفواههم وطيبها الله لهم، لكن حين يأكلها من ليس له حق تبقى قذرة في فمه، وإن لم يشعر بقذارتها تكون نارا في بطنه، وإن لم يشعر الآن بلهيبها. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يقول صلى الله عليه وسلم: كخن كخن، إن معاشر الأنبياء لا نأكل الصدقة. لم يقل الولد الصغير: يا جدي أنت نبي لكن أنا لست بنبي، فلا تأكل أنت الصدقة لكن أنا أكلها وأكل مال اليتيم كمان. ما قال هذا، ولد مهذب، أدب، خضوع لله ولحكم الله سبحانه وتعالى. شجع أولادك على الخير وعلى اجتياز مناصب الخير، يحفظون القرآن، يعرفون السنة، يظهرون بالأدب أمام الناس، فلك الفخر حين يقال إن عند فلان ولدا مؤدبا، ولدا صالحا، فخر. سيدنا عمر وأبو بكر والصحابة جالسون ورسولنا عليه الصلاة والسلام يسأل سؤالا ليرتب عليه معلومة في الدين، فيقول عليه الصلاة والسلام على سبيل التحذير، يعني الحذر والفزورة: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. يروي الرواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو غلام في 15 تقريبا أو أقل من ذلك، يروي هذه الواقعة التي وقعت له، فيقول: فجال الناس في شجر البوادي، كل قال عن شجرة، ووقع في نفسي أنها النخلة، فلم يجب ولم يتكلم حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها النخلة وأنها مثل المؤمن، كل ما فيها نافع وكلها نفع، وتعلو وتسمو وإن آذاها الناس، كما عرفنا من قبل في خطبة سابقة. وبعد انتهاء المجلس يحكي عبد الله بن عمر إلى أبيه عمر: يا أبتي، أما إنه قد وقع في نفسي أنها النخلة قبل أن يقولها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: يا بني، كنت تقولها، لماذا لم تتكلم؟ كنت سأكون فخورا بك، كنت تقولها، والله ما كنت أحب أن تكون لي الدنيا وما فيها وأنت تقولها. حين يقوم ولدي على ملأ الناس ويعرف إجابة هذا السؤال، ويعتبر سؤالا ثقافيا ليس شرعيا ولا دينيا ولا متعمقا ولكن من واقع الحياة، سؤال في الزراعة ممكن نضعه في هذا التخصص، ومع ذلك كون ولده يفوز على رؤوس الناس وعلى أكابر القوم فخر للأب، يدفعه إلى معالي الأمور. كنت تقولها، والله ما كنت أحب أن تكون لي الدنيا وما فيها وأنت تقولها. ماذا قال ابن عمر؟ قال: يا أبتي، كرهت أن أتكلم وفي القوم أبو بكر وعمر. أبو بكر جالس وأنت جالس ولم تقولوها، أنا أقولها، سأوقعكم في حرج. الصغير عرفها والكبار الشيوخ الكبار لم يعرفوها، سأتسبب لكم في إظهار جهلكم، لا، هذا لا يليق بي، أدبي يمنعني. الله الله يا ابن عمر، الله الله يا عائشة لفتيات المسلمين، في موقف محزن مفزع مبكي للقلب، حين قال عنها المنافقون ووقع بعض المؤمنين في أن قالوا عائشة زنت بصفوان ابن المعطل رضي الله عنهما، وما وقع ذلك، لكن الناس تكلموا، والنبي عليه الصلاة والسلام كزوج يلزم مبدأ الحياد، فلا يبرئ ولا يتهم، ولكن يستطلع آراء بعض المقربين منه، وكلهم يبرئون عائشة، ومع ذلك هو واقف موقف الحياد ينتظر الفصل من صاحب القول الفصل وهو الله عز وجل، لئلا تكون في البراءة مجاملة ولا تعصب لزوجته،
ويدخل على عائشة وهي مريضة في بيتها فلا يلاطفها ولا يلاعبها ولا يذكرها باسمها كما كان شأنه معها طول الحياة، فيدخل وإحدى قريباتها تمرضها وبعض جاراتها وأخواتها يزورونها مواساة لها في مرضها، فيقول عليه الصلاة والسلام: سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف تيكم؟ كيف حال هذه المرأة عائشة؟ دون أن يسميها، فتتألم أكثر ولكنها لا تستطيع الجواب ولا تعرف السبب، حتى سمعت بالإشاع فاستأذنت وذهبت إلى بيت أبيها أبي بكر، فأذن لها زوجها صلى الله عليه وسلم، ويوما بعد مضي شهر تقريبا ذهب يزورها هناك، وقال لها في مجلس أبيها وأمها وإحدى قريباتها: يا عائشة، إن كنت ألممت بشيء، فعلت شيئا مما يقال، إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله واستغفريه يغفر الله لك، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى. اطمئني يا عائشة، لو تبت تاب الله عليك، وأنا أضمن لك هذا، الله تواب، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله تعالى. كلمة كانت شديدة صاعقة على قلب عائشة من زوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام: حتى أنت تشك في إن كنت فعلت أو لم أفعل؟ فغضبت. تخيل الموقف، غضب، ثورة، كلام يلمح بالعرض حتى من زوجها الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تتكلم، لا ترد على زوجها: ما هذا الذي تقول؟ أنا أشرف من ومن و... لا 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 لا، الأدب أعلى من ذلك. قالت: يا أبتاه، احترام الأب، الأب موجود في المجلس، يا أبتاه أجب رسول الله عليه السلام. قال: وكيف أجيب رسول الله؟ إنه رسول الله لا ينطق عن الهوى. قالت: يا أمه، أجيبي رسول الله عليه السلام، طالما أبي لم يتكلم فأجيبي أنت. أمها تتكلم الزوجة، الأم في حضور الزوج الذي هو الأب، في حضور شيخ أو حاكم عدل، في حضور رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، أخرب، ماذا أجيب يا بنيتي؟ إذن الكلمة لعائشة: ولا عيب ولا حرج، كل يدافع عن نفسه، ولا يحك جلدك مثل ظفرك، وتولى أنت جميع أمرك. ولكن والله لا، والأدب يقول لا، والشرع يقول لا. مع سكوت الأب ينبغي أن نحترم سكوته، وينبغي أن نحترم سكوت الأم، وينبغي أن نحترم وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووجود من ينوب عنه من ورثته من الشيوخ والعلماء الذين جئنا بهم ليحكموا بيننا. فلنخفض الصوت ولا نتكلم إلا بالحق، ولنفوض الأمر إلى الله. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله لا أجد لي مثلا بينكم إلا نبي الله يعقوب والد يوسف عليه السلام، إذ قال ماذا؟ قالها مرتين. مرة في الأول قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. والأخرى قال: وأفوض أمري إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. رويت بهذه الآية ورويت القصة بهذه الآية: فصبر جميل، لن أشكو، لن أتكلم، لن أقول شيئا، أمري بين يديه سبحانه، والله المستعان على ما تصفون. فتقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما برح أحد منا مكانه، كل في موضعه، والمجلس بكامله، حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام يقول: أبشري يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك في القرآن. وتلا عليها 10 آيات من سورة ماذا؟ من سورة النور. انظر أيها، انظر إلى الأدب، كيف علموا أولادهم الأدب، وانظر أيها الشاب، وانظر أيها الفتاة، كيف كان أدب الأولاد في حضرة أبيهم مع سكوتهم وعدم المدافعة عنهم في وقت الغضب وفي وقت وفي وقت. لابد أن نعرف حدودنا، لابد أن نلزم آدابنا. يا بني اركب معنا، جعلنا الله وإياك من الصالحين ومع الفائزين ومع الناجين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة،
ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك يا ربنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك وحسن لقاك والفوز بجناتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بسؤال عبادك الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. ارفع قدرنا، كفر عنا سيئاتنا، اغفر ذنوبنا، اجعل خير أعمالنا خواتمها، خير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم لقاك. وصلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ما تتابع الليل والنهار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.